السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع، والتي نقرأ فيها من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة باستعراض عناوين التوازن القرآني لبناء الشخصية المؤمنة، نكمل ثالثا الوسطية.
الوسطية حالة بين الإفراط والتفريط، بين الحرمان والإباحة، بين التقتير والإسراف. هي حالة التوازن في السلوك والعمل بما لا ينحرف يمينا أو يسارا، وإنما يكون على الجادة المستقيمة التي تعطي لكل شيء حقه وحاجته من دون زيادة أو نقصان، وهي ليست تسوية بين الحق والباطل أو بين الخير والشر، إنما هي التوازن في طريق الحق والخير. قال تعالى:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
فالأمة الوسط تشهد على الناس وعلى الأمم يوم القيامة بأنها بلغت رسالة الله تعالى وعملت بمضمونها، وبينت الحق وعملت له، وأعطت التجربة النموذجية في طاعة الله تعالى، ومع ذلك أنكرها الكافرون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على الأمة بأنه بلغها الرسالة الكاملة، وقدم تجربة غنية في مجالات الحياة المختلفة الفردية والاجتماعية وعلى مستوى الذات وإقامة الدولة، فمن انحرف سيتحمل مسؤوليته في عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله. الأمة الوسط هي التي سلكت نهج القرآن فاستقامت، وأطاعت الله تعالى ولم تتبع الهوى الذي يحرف ويضل.
الوسطية حالة الاستقامة بين حدين منحرفين، حيث يمكن ملاحظتها في كل شيء. ومن نماذجها:
أولا الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فلكل شيء حدود مناسبة. وكذلك الطعام والشراب، فمع زيادتهما بالإسراف يصاب الإنسان بالتخمة والكسل والأمراض، ومع الحرمان منهما يصاب بالوهن والضعف والضرر. أما التوازن فيعطي الجسد حقه منهما، وهذا ما ينعكس على الصحة والنشاط والعمل والبناء الروحي. ثانيا استخدام الإمكانات، ضع كل أمر موضعه، فلا تضيق على نفسك ولا تطلق لها العنان من غير حساب، وإنما تصرف بالحدود التي تمكنك من استخدام قدراتك في محلها لتستثمرها بالشكل الأفضل.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
فإذا كان بيدك المال أو السلطة أو القدرة فتوازن في استخدامها، وإلا أصابتك الحسرة بسوء التصرف، سواء جعلت يدك مغلولة أو جعلتها مبسوطة، فالاعتدال هو الذي يريحك ويحقق لك ربح الدنيا والآخرة. ثالثا الإنفاق، كيفية إنفاق المال مؤشر على التوازن أو عدمه، وهو جزء من حياة كل إنسان، فالإسراف شطط واستهتار وتفريط بنعمة الله تعالى، والتقتير بخل وحرمان ومنع للاستفادة من نعمة الله تعالى، وفي الحالتين يتحمل الإنسان المسؤولية، لأنه أمين على المال وليس حرا في التصرف به كما يشاء من دون حسيب أو رقيب، بل عليه أن يكون معتدلا في إنفاقه، يتصرف باستقامة في الحد الوسطي بين الإسراف والتقتير.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
رابعا، دفع الظلم. لا يحق للمظلوم أن يتجاوز حده، وله أن يأخذ حقه بحدوده، فلو قتل أحدهم ظلما وعدوانا فلوليه أن يقتله من دون إسراف.
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
أي يقتله من دون تمثيل بالجثة، ومن دون تعذيب يسبق القتل، وبحدود الرد بالمثل، ولا يتحمل أي فرد من عائلته مسؤولية ظلمه. وقد أوصى أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد ضربة ابن ملجم له مخاطبا بني عبد المطلب: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربة هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
رابعا، التوازن بين الفرد والجماعة.
الإنسان كائن اجتماعي يتكامل دوره مع محيطه، ولا يمكنه الانعزال عنه، فإذا ما كان متناغما مع هذا المحيط في مواقفه وآرائه أفادهم واستفاد منهم وارتاح في أدائه. وقد اهتم القرآن بالجماعة وتحدث عن الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وحدثنا عن غربة الأنبياء وأصحابهم عن الأقوام الكافرين الذين أساءوا لهم. فالفرد يكمل عمل الجماعة، والجماعة تحمي الفرد في فكره وسلوكه. لذا نلاحظ أوامر القرآن موجهة إلى الفرد والجماعة في تناغم وتوزيع للأدوار، يستهدف الهداية للجميع والاستقامة للفرد والجماعة. فقد أمر الله تعالى الفرد بإقامة الدين في حياته الفردية بتنفيذ كل أوامره.
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
كما أمر الجماعة بإقامة الدين في مجتمعهم ومواقفهم متكاملين في ذلك مع رسالات الأنبياء عليهم السلام.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
ففي موقف الجماعة ما يغيظ المشركين الذين يريدون تعميم نهج الشرك والكفر، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء. ويدعو القرآن الكريم إلى وقاية النفس والأهل من النار، فكما يعمل الفرد لتزكية نفسه وتربيتها بطاعة الله تعالى، عليه أن يعمل لصلاح الجماعة التي يتحمل مسؤوليتها وهم أهل بيته القريبون منه، ليتكامل المسار بين الفرد وأهله.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وكما يساهم الفرد في قوة الجماعة ومنعتها، كذلك تحمي الجماعة الفرد من أن يضل أو أن يتبع هواه.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وعندما تتعدد حاجات المجتمع ويتطلب الأمر استنفارا كما في زمن الحرب، فإن حسن الإدارة والتنظيم والتوازن يقتضي أن يتفقه بعض المسلمين في الدين ليقوموا بواجبهم في تعليم وتبليغ الرسالة إلى الجماعة، وأن يستعد الآخرون للحرب، لا أن يكونوا جميعا في الموقع الواحد، فتوزيع الأدوار جزء من الحكمة وتوازن الأدوار والحاجات. قال تعالى:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
خامسا، التوازن بين الخوف والرجاء.
أرسل الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين، لأن شخصية الإنسان بحاجة إلى التذكير بالجنة والنار، لتشجيع الجانب الإيجابي في قابلية الخير بالثواب، وتحذير الجانب السلبي في قابليته للشر بالنار، وذلك لإعانته على الاختيار السليم. وقد حث القرآن على دعاء الله تعالى خوفا ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء بثوابه.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
الخوف من الله تعالى وعقابه أمر سلبي إذا كان وحده محيطا بأعمال وحياة الإنسان، إذ يجعله في حالة قلق وتوتر دائم وعدم ثقة بنفع أعماله أو نجاته في الامتحان، وهذا الاتجاه مخالف لما أراده الله تعالى من إعانة الإنسان بتحذيره ليتنبه ويرتدع. والرجاء بالله تعالى من دون حذر أمر سلبي إذا كان وحده محيطا بأعمال وحياة الإنسان، إذ يجعله في حالة اطمئنان واسترخاء وعدم التدقيق أو الاهتمام بالأمور المحرمة، وهذا الاتجاه مخالف لما أراده الله تعالى من أن يكون الرجاء دافعا إلى الأمل في غمرة بعض الارتكابات التي يتوب عنها. بينما يؤدي التوازن بين الخوف والرجاء هدفه في أن ينتبه الإنسان فيخشى نتائج معصيته ما يعزز رقابته لنفسه وضبطه لهواه، ويرجو رحمة ربه فيأمل بقبول التوبة وأن تكون أعماله الصالحة مدخلا للشفاعة والنجاة برحمة الله تعالى وفضله. فالمؤمنون العابدون يدعون ربهم خوفا وطمعا.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
يلخص لنا ما روي عن لقمان الحكيم حدود الخوف والرجاء عندما نصح ابنه كما قال الإمام الصادق عليه السلام: يا بني خف الله عز وجل خوفا لو أتيت القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك، وارجو الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك. فقال له ابنه: يا أبتي كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ فقال له لقمان: يا بني لو استخرج قلب المؤمن يوجد فيه نوران، نور للخوف ونور للرجاء، لو وزنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة.
الوسطية، التوازن بين الفرد والجماعة والتوازن بين الخوف والرجاء، عناوين ثلاثة أضفناها على سلة معارفنا حول التوازن القرآني لبناء الشخصية المؤمنة. نودعكم لنلقاكم في حلقة جديدة وحفنة من العناوين الإضافية. دمتم بخير.